رحلات دوتي في الصحراء العربية. ولد تشارلز مونتاغو دوتي في أغسطس من عام 1843 ميلادية في بلدة سفولك في إنجلترا لعائلة أرستقراطية أنجبت 6 من أمراء البحر و3 جنرالات وأسقفاً وقاضياً وحاكماً لأحد المستعمرات البريطانية. وكان حلمه أن يكون ضابطاً بحرياً عندما يكبر، ولم يتحقق ذلك بسبب فشله في الفحص الطبي، فتحول لدراسة الجيولوجيا فدرسها في كامبريدج، وقام بأبحاث تخرجه في مسح على الجليد في النرويج، ثم درس الأدب الإنجليزي القديم، ولفهم لغة بلاده درس أيضاً اللغات الهولندية والدنماركية. وفي عنفوان شبابه وقوته الجسمية وهو في 28 من عمره قام بجولات عديدة شملت هولندا، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، ثم زار الجزائر، وفيها كان أول اتصال له مع المسلمين، ثم طاف بأسبانيا وزار اليونان. وعند عام 1874 ميلادي أظهر ظهره للغرب وتوجه للشرق، جاب أرجاء سوريا ولبنان وفلسطين ومصر وسيناء. وفي طريقه لزيارة البتراء سمع البدو يتحدثون عن مكان يقع على طريق الحج يدعى مدائن صالح، وتكرر على مسمعه غنى المنطقة بالنقوش والآثار، فأثار ذلك اهتمامه وقرر أن يزور مدائن صالح رغم معارضة السلطات العثمانية في دمشق التي كانت تبسط سلطتها على الجزيرة العربية. وتهرب القنصل البريطاني في دمشق عن تأييده، لذلك قرر المضي في زيارتها، وكان يهدف من زيارتها إحضار نقوشها لدراستها في بلاده. ومن هنا بدأت قصته مع الصحراء العربية، واستغرق كتابه عن رحلته للجزيرة العربية 10 سنوات، سجل فيها ما رأى بعينيه وما سمعته أذناه وما وعاه عقله وقلبه وخياله. وكان خلال تجواله بين البدو لا يخفي جنسيته وأنه نصراني. وعندما قام برحلته هذه وهو في 28 من عمره كان وضع أسرته قد تدهور ماليا، فسافر لا يملك سوى بضع جنيهات ذهبية وصندوق دواء، معتمداً على ضيافة العرب كما عاد معدماً. ونشر كتابه في مجلدين عام 1888 ميلادي، فكان الأثر النثري الوحيد والهام له، ولكن بجانبه كانت له دواوين شعرية، ولم يجد شعره قبولاً عند القراء في بريطانيا، وبقيت شهرته فقط بكتاب رحلته إلى الصحراء العربية، والتي زار منها تيماء، حائل، القصيم، الطائف، جدة، وانتحل اسم الشيخ خليل، واختلف مواطنوه الإنجليز في تقويمه. فالإنسيكلوبيديا البريطانية نقلت عمن يعتبره أعظم الرحالة إلى البلاد العربية، ووصفته الرحالة بلانت بأنه أعمق المستعربين الإنجليز فهما للعرب، بينما وصفه الرحالة بيرتون بأنه ضيق الأفق، محدود المفاهيم، ولهذا لم يستطع فهم البدو على حقيقتهم وأن يندمج معهم. بدأت رحلته من دمشق التي هيأ نفسه فيها للتكيف مع رحلته إلى الصحراء، يتعلم العربية ويتعرف على عادات أهل البادية. وكان الهدف الأساسي من رحلته الصحراء كما أشرنا هو نقوش مدائن صالح ثم العودة منها إلى دمشق. فرافق قافلة الحجاج المتجهة إلى المدينة المنورة متزيياً بزي نصراني سوري يدعى خليل. وبعد رحلة على الجمال استغرقت 3 أسابيع وصل إلى مدائن صالح في نوفمبر 1876 ميلادي، لكنه قرر البقاء في مدائن صالح والانفصال عن قافلة الحج، ولشهرين درس ونقل ما استطاع من نقوش، وأرسل نتائجها مع مسافر للقنصل البريطاني في دمشق كوديعة، ومن ثم اتجه مع مرافقه ودليله زيد تاركين طريق الحج إلى الشرق في اتجاه تيماء ليصادف أول أسراب الجراد في المنطقة. وعلى جملهم تحركا عبر طريق الحصى الغليظ، وزادهم الخبز وقربة ماء، وعاش مع بدو المنطقة لثلاثة شهور، وحظي بكرم أسرة دليله في مضارب البدو، وقدمني لزوجته حرفة، وطلب منها إكرامي، ولم تكن زوجته محجبة حسب تقاليد قبائل الشمال، ووصف كيف يقضي البدو حياتهم، يشربون القهوة في الصباح، ويتقاسمون القليل مما يتوفر من الدخان، حتى وقت صلاة الظهر، ثم يعودون لخيامهم لتناول وجبة الغداء من تمر وحليب، ومن ثم يستريحون مع نسائهم. سألت مرة إحداهن: ماذا يفعل الرجال في ذلك الوقت؟ قالت ضاحكة: يستأنسون. ورغم ما ذكره دليله زيد من أن أسرته غضبت عليه لأنه أحضر إليها غريبا، لكن ذلك لم يمنع من تمتعي بكرم الضيافة. ونحن نتناول القهوة حول النار، بل نصحوني بالحذر من التجوال منفردا بعيدا من مضاربهم حتى لا أتعرض لأذى. ومع مرور الوقت معهم أشعروني أنني واحد منهم، لكنهم لم يخفوا حيرتهم من سبب وجود مثلي معهم في الصحراء. أهو جاسوس؟ أهو طريد؟ أم جاء يبحث عن كنز؟ متنقلا معهم من مرعى إلى مرعى، يعيش معهم شظف العيش، يشرب حليب النوق، ويكتب ملاحظاته عن عاداتهم وظروف حياتهم، ودور المرأة في البادية، وعادات الزواج، مقدرا أن يعود مع قافلة الحج عند عودتها إلى دمشق. عاش مع بدو قبيلة بشر أجمل حياة عاشها في الجزيرة العربية، بعد أن توثقت علاقته معهم، حتى أنهم عرضوا عليه تزويجه، فمن الغريب عندهم بقاء الرجل بلا زوجة. وشهد ما كانت تعيشه البادية من غزو عندما هاجم مغيرون مضارب البدو الذي عاش بينهم، وساقوا 50 من الإبل، وتابعهم أصحابها حتى اختفى أثرهم في رمال النفوذ. كان الوقت شهر فبراير، وقت الشتاء، حيث لا تحتاج الإبل إلى مورد الماء كثيرا ولا الذهاب للآبار، فالمراعي غنية، وتحركات مضارب البادية من مرعى لآخر. اشتهر دوتي بين البدو أنه حكيم طبيب، ولم يكونوا يعترضون على انكبابه على الكتابة. وعندما يجتمعون في مجلس شيخ القبيلة مساء، يسيطر على أحاديثهم علاقاتهم مع أمير حائل المخيف، ويستمعون لأخبار الغزوات المتبادلة أو أماكن نزول المطر وتواجد المراعي. ويكون هذا المجلس في العادة مجلسا استشاريا تحل فيه قضاياهم. انتهى موسم الربيع وجاء الصيف، وغيرت الصحراء لونها وتغير هدوءها، وجاءنا صباح ذات يوم نفير بأن 60 من إبل القوم نهبت، وانطلق رجال المخيم وراء المغيرين رجالا وركبانا، لكنهم عادوا بعد 4 أيام دون أن يحصلوا على شيء، معلنين فشل مهمتهم في استعادة القطيع بعد أن قطعوا في بحثهم عنها 200 ميل. بدأ دوتي بعد 3 شهور في البادية يعتاد على معيشتها وطعامها، وقاوم رغبته في مغادرة مضاربهم، أريد استكشاف الحرة. وعندما كانت جمالهم تهبط من مرتفعات هضبة الحرة، كانت الحرارة شديدة، كنت من الضعف حتى أني شعرت أني ميت وما أنا بميت. وكانت رحلة قاسية، حتى المتعاطفين معي ما كانوا يعطوني من الماء إلا ما يبل الريق. وعندما بلغنا قمة هضبة الحرة على 5000 قدم من على سطح البحر، ونظرت من حولي إلى الحرة، فإذا الحياة عليها مستحيلة، كل ما حولي برية من الحديد، وشواطئ ممتدة من الحجارة البركانية اللامعة الحارة. ورغم هذا فالهواء بارد، كما أن الحرة التي تبدو خالية من الحياة تسكنها بعض القبائل، وتجدها آمنة من السلب والنهب. ولما هبط الرجال القافلة من مرتفعات الحرة إلى الوهاد، شعرت بحاجتي إلى الراحة، فتركتهم وأقمت عند مخيم آخر حتى أستعيد قوتي. وبقي في نفسه رغبة في مزيد من استكشاف الحرة، كجيولوجي وجدتها مثيرة جدا، وكلما أنعشني هواء الصحراء تجددت عزيمتي على معرفة المزيد عن الحرة. وعندما انتهى الربيع وجاء الصيف بحره، تغيرت طبيعة الأرض ومراعيها ونباتاتها، ومع الغذاء غير المناسب كانت تنتابه خواطر قطع رحلته، لكنه سرعان ما يعاود تصميمه المضي في استكشافاته. وفي إحدى رحلاته لم يستعد للرحلة بما يكفي من الطعام والماء، فكاد يغيب عن وعيه بسبب شدة الحر. ولما وصلوا لأطراف مرتفعات الحرة على جمالهم، ترجلوا ليسهل على الجمال ارتقاءها، فكان دوتي من الإعياء بحيث صعب عليه السير على قدميه. ولما جفت المياه في الصحراء، توجه الرعاة بمواشيهم إلى آبارهم أو إلى مدائن صالح، حيث تختلف طبيعة المعاش، فيعيش البدو على المضير الإقط، يذيبونه في الماء ويشربونه، وقد اعتادوا على حياة قريبة من المجاعة. وكان يتردد على مسامعه نقاشات بشأن وضعه بينهم، فمن مطالب بالتخلص منه بقتله، ومن مدافع عن بقائه معهم. وكان كلما اشترك الطعام مع فريق منهم اطمأن على حياته، فالبدو يقدرون العيش والملح. وعاد من تجواله في الحرة إلى تيماء حيث أوان نضوج التمر، ولما قرر مضيفه الرحيل مع مخيمهم في طريقهم إلى الوجهة، وكان دوتي يرغب في زيارة تيماء، لم يكن أمامه من مفر سوى اللحاق به. وبين الحين والآخر كان يلاحظ مشاعر عداء بين البدو، لكني لما تناولت طعامي في خيمة شيخهم شعرت بأني آمن، فقد تقاسمت معهم العيش والملح. وفي 28 من أغسطس غادر مدائن صالح، تحسنت معنوياتي مجددا أمامي أراضي نجد، مرتفعات جزيرة العرب الحرة. فغادرت مع رفاق جدد إلى تيماء، فوصلنا عند مطلع شهر رمضان، وكانت هذه هي زيارته الثانية لها، وقد تهدم بئرها داج الشهير. وتشاءم سكان تيماء أن ذلك بسبب زيارة النصراني لمدينتهم، ورغم أن عيشة السكان كانت ضنكا، إلا أن الجوع في رمضان لم يكن غريبا على حياتهم، حيث يقضي معظم الناس يومهم نوما تحت ظلال النخيل. قضيت كل رمضان معهم، أعالج ما استطعت من مرضى، وأحظى بضيافتهم في منازلهم، وأتنقل لأخذ النقوش الأثرية هناك. وأراني أحد رجالها حجر تيماء الذي حصل عليه فيما بعد الرحالة الفرنسي هوبير، وجاء العيد فشاركتهم احتفالاته. ورقص النسوة في الاحتفال، وطلبن مني أن أريهم كيف يرقص النصارى في عيدهم. ولما أبلغتهم أن الرجل يرقص مع المرأة وصدره إلى صدرها، لم تعجبهم هذه النذالة. وصف ما رآه فيها من نقوش تيماء وخاصة حجر تيماء، وتجول في حرة خيبر وهي أرض سوداء يكثر فيها الذباب، ويرجع الريح عواء الذئاب إلى مضارب البدو. ولما تجمع تجار البادية في تيماء بعد عيد الفطر لشراء احتياجاتهم من التمر في تيماء، اتفق دوتي مع شيخ من شيوخ بشر على اصطحابه إلى حائل. ولما تعذر ذلك قرر مرافقة قافلة أخرى، وهنا بدأت الأمور تأخذ اتجاها خاطئا بالنسبة لي. وقرر رجال القافلة الذين لم يكونوا يحملون زادا ألا يتوقفوا إلا عند مضارب البدو ليجدوا طعامهم، فوصلوا أول أيام رحلتهم إلى واحد منها بعد أن قطعوا 50 ميلا. واستمرت رحلاتهم بلا هوادة من مخيم لآخر، مصممين على السير ليل نهار ليصلوا إلى حائل في أسرع وقت. ولم يكن بإمكان بعيره الهزيل ملاحقة هذه القافلة بسهولة، وعلى مقربة من أجا وسلمى انهار بعيره من الإعياء. عندها فقط قرر رئيس القافلة التوقف للراحة، ثم حملته القافلة معها. وعلى مدخل حائل تلقيت تحذيرا من رئيس القافلة قائلا: إن الناس الذين نحن مقبلون عليهم غيورون، فلا تدعهم يرون كتاباتك، فربما يأخذونها منك. وإذا أردت الكتابة فاكتب خفية ونحي كتاباتك بعيدا عن أعين الناس. دخل إلى حائل وحيدا مع دليله بعد أن تركته القافلة عند قرية مقاق، وكان نبأ قدوم النصراني قد سبقه إلى حائل. وعندما دخلها كان في حال يرثى لها، متسخ اللباس وفي أسمال بالية، وشعر أنه دخل عالم الحضارة، حيث بضائع بغداد في الأسواق، وحيث تشعل النار بكباريت فيينا بدلا من القداحة الحجرية، وحيث لغة نجد الحلوة حلاوة اللهجة الإغريقية القديمة. واقتيد إلى مقر الضيافة أمام قصر الأمير، وكان أمير حائل يعرف عن قدومي حتى قبل أن أدخل المدينة، بل كان يعرف عن وجودي بين بادية مدائن صالح، وحيث كرم آل رشيد يسع الجميع، وحيث سمع عن مأساة التنافس بين حكامها من آل الرشيد الذين اقتتلوا فيما بينهم، وآل أمرهم إلى محمد الرشيد وهو في الأربعين من عمره. وفي أول لقائه بالرحالة بعد يوم من وصوله، ألقيت التحية على من كان في مجلس الأمير، فلم يرد علي أحد، لكن الأمير أشار عليه بالجلوس، ثم سأله متى وصل وعن سبب مجيئه وحياته مع البدو، فأجابه الرحالة بكل صراحة. دفعت واحدا من الجالسين إلى التعليق: رجل صدوق والله، وليس مثل من سبقه، يعني بهما جرماني وبالجريف. وتلقى في مجلس الأمير تساؤلات ذكية عن مخترعات الغرب، عن الزجاج والتلغراف وقصر الكريستال والبارافين الذي يستخدم في الإضاءة، مع تساؤل: هل صحيح أنه يستخرج من بول الإنسان؟ واعتبر الرحالة بن رشيد أعظم أمراء نجد في عصره، يحبه ويخافه مواطنه، يحبون فيه إشاعة الأمن بينهم وتفزعهم عقوباته القاسية. وقاده الأمير لحديقة القصر ليريه زوجا من الوضيح، والتي كان الرحالة قد سمع عنهما من البدو، ورأى قرونها في تيماء، لكنه هنا يراها بشحمها ولحمها لأول مرة. وقدر سكان حائل بالثلاثين ألفا. ولقي الرحالة من الأمير مجاملة وتكريما، ودعاه مرات إلى مجلسه، ووجد في مجلسه تنوعا ملحوظا، فمن ذاك يهودي أسلم، لكنه سأل الرحالة إذا كان معه شيء من البراندي، نوع من المسكر. وبقي دوتي في حائل شهرا يعالج من يأتيه من المرضى، الأمر الذي كسر حاجز الريبة فيه كنصراني بين السكان، ومنهم من دعا له جزاك الله خيرا، وممن عالجهم أحد أبناء ابن الرشيد من الدوسنتاريا والحمى. ومع اقتراب الشتاء وبرده وبدء وصول قوافل الحجاج من فارس والعراق وما وراءهما، بدأ التفكير في الرحيل، وفاجأه أن يجد بين قافلة حجاج العراق إيطاليا قدم إلى بغداد ودرس الإسلام واعتنقه، وجاء مع القافلة إلى الحج، وأبلغه أن اسمه هو فرانسيسكو فيراري، قد جاء إلى سوريا منذ 8 سنوات ومنها إلى بغداد، وأنه سيكتب عن رحلته هذه بعد عودته إلى روما. ولكن لما تحرى عنه دوتي بعد عودته من رحلته في دمشق وروما لم يعثر له على ذكر، وخشي أن يكون قتل في رحلته إلى الحج، قرر مغادرة حائل بعد أن أصبح البقاء فيها مملا ويثير المزيد من الشكوك حولي. وكان الرحالة قد أفلس، فذكر ذلك لأحد شيوخ آل الرشيد، فدس له في محفظته 30 ريالا. وكان وداع الرحالة لأمير حائل جافا من جانب الأمير، ولم يعرف الرحالة سببا لذلك. ولمعرفة الرحالة أن رحلته لن تكون آمنة، طلب توصية بحمايته في الطريق، فاستجيب لطلبه، وكتب له ابن الرشيد توصية لما غادره عائدا إلى خيبر، لمن يدينون بالطاعة له ألا يتعرض لهذا النصراني بسوء. وغادرها في 20 من نوفمبر عام 1877 ميلادي مع 3 من مرافقيه من قبيلة هتيم، لكن حارسه ومرافقيه تخلوا عنه في الطريق، فلقي عطف بعض البدو في الطريق، وعرض عليه دليلا يدعى غريب إيصاله إلى خيبر لقاء 4 ريالات، فأخذ به طريقا غير مألوف في حرة خيبر، وارتقى هضبة الحرة، فوصل لارتفاع 6000 قدم، وعرف أنه عند مبدأ وادي الرمة، فوصل إلى خيبر بعد 9 أيام، وكانت وقتها تحت السلطة التركية. وقد وصف خيبر، فزار قائد حاميتها العسكرية من قبل الأتراك، وكان أسود من أصل حبشي يدعى عبد الله السروان، حيث صرح له الرحالة أنه إنجليزي، ومذكرا بصداقة بلاده مع تركيا. لكن القائد العسكري طلب كاتبه أن يحصي ما عندي من حاجيات ويدونها، ونثرت محتويات حقائبي، وتم تداول بوصلتي على أنها قطعة صابون، وكانوا يشكون في كل ما لا يعرفونه. وأمسك أحد بمشطي عندي معتقدا أنه حجاب أحمله لضرر المسلمين، لكن صندوق الأدوية وصندوق الثقاب لم يثر أي شك. ولما رأى القائد العسكري كراريسي تغير وقال إنه سيصادرها، ولم يأبه لتوصية أمير حائل. ولما جاءت وثيقة سفر الصادرة من الوالي العثماني في دمشق لم يستطع القائد التركي فك حروفها، ولما رأوا غمد المسدس خاويا أثرهم ذلك، وقال بعض الحاضرين ربما أخذ منه في حائل، وتابعه في قوله الحاضرون: ولما سألني القائد العسكري عما أحمل من مال قلت له إنه في علبة الشاهي وهو 6 جنيهات ذهبية، وقرر القائد العسكري الاحتفاظ بها، فذلك آمن، وأخذت حاجياتي وحفظت في داره. وأمام هذا الإجراء رفض حتى مضيفه الذي نزل عنده استقباله ثانية، لكن ظهر رجل من بين الحاضرين وتحدث مع دوتي فطمأنه، وكان يدعى محمد النجيمي الذي حن عليه، وكان له بمثابة الأب طوال مدة احتجاز القائد العسكري له مدة 2 شهر. وعرض النجيمي حمايته ودعاه لتناول الطعام في منزله متى ما أراد، رافضا أخذ مقابل ذلك، بل أكد له أنه يفعل هذا لوجه الله، وأنه منذ تناولت معه الطعام أصبحنا أخوين، بل إنه كان يقوم باستكشافاته حول خيبر تحت حمايته برغم معارضة القائد العسكري لذلك، والذي أمر دوتي ألا يخرج من خيبر. ثم تحدث عن اعتقادات سكان خيبر في الخرافات وما كان يشاع منها خلال وجوده فيها، ولم يطلق سراح دوتي لاحقا إلا بأمر من والي المدينة المنورة العثمانية بعد أن تسلم تقريرا عنه، مع أمر بإرسال مقتنياته من كتب ومعدات إلى الوالي العثماني بالمدينة على أن تعاد له مع قافلة الحجاج العائدة من الحج. وبعد مكاتبات إضافية مع الوالي بالمدينة شرح فيها دوتي لباشا المدينة المنورة التركي وضعه، جاء الأمر أخيراً وبعد 2 شهر بترك دوتي وإخلاء سبيله وتسليمه كل مقتنياته، ونصحه بالمغادرة إلى حائل، وأن باشا المدينة كتب لأمير حائل بذلك، وزود دوتي بكتاب توصية وأمر بتزويده بدليل يرافقه إلى حائل. وأمام أمر الباشا أعيدت لدوتي كل مقتنياته حتى جنيهات الذهب التي تصرف فيها القائد التركي، اضطر لبيع بقرة عنده لتسديدها للرحالة. غادر في منتصف مارس عام 1878 ميلادي مع إياد دليله الجديد ومرافق من العقيلات إلى حائل ثانية، ملتمسين الضيافة عند البدو في الطريق، ولم يصادف طوال 8 أيام أي مضارب للبادية، فبلغ منهما الجوع والتعب أقصاه. ولحسن حظهما وجدا رعاة مع ماشيتهم فأسعفوهما بالحليب الذي شربا منه حتى ارتويا، وبعد أيام تلاسن مع مرافقه الذي رفع عليه بندقيته باعتباره عدو الله. ثم سويت مشكلتهما وغادرا الرعاة مواصلين طريقهما في حرة خيبر إلى حائل، وكانت الحرة قاحلة لا مرعى ولا ماء، ولم يتناولا شيئا طوال 2 يوم، فصادفا مضارب لقبيلة حرب فأحسنوا وفادتهم. وعندما اقترب من حائل كان كل من يتعرف عليه يلوم الدليل على مرافقته للنصراني، ووصل أخيرا إلى حائل بعد 16 يوما من مغادرته خيبر. كانت مدينة مقفرة وكأنها ميتة، لم يكن أميرها بالمدينة، فقد ذهب في غزو، لكن عنيبر نائب الأمير رفض الإذن له بالبقاء في حائل، ولما سألته أين أذهب رد: من حيث جئت. وحتى صباب القهوة في قصر أمير حائل لما رآه وعرفه كان عدائيا، لكن نائب الأمير سمح له بالمبيت بالضيافة لليلة واحدة. وفي الصباح كان في حالة معنوية متدنية، فإلى أين يذهب؟ فلا يمكنني المضي قدما ولا حتى العودة، فقد غلبني الإرهاق. وحتى عندما نزل إلى السوق تجمهر الناس حوله بشكل عدائي، ورفض ما عرض عليه من الدخول في الإسلام حتى تتوقف المظاهر العدائية ضده. وفي الأسبوع الأول من إبريل غادر حائل مع دليل في الاتجاه الجنوبي الغربي على غير هدى، وقد ضاق دليله به ذرعا حتى أنه فكر في تركه وحيدا، واستقوى عليه الدليل فطلب الجمل الذي يحمله وأجبره على المشي على قدميه، فيما ركب الدليل على جمل دوتي وتقرحت قدماه من المشي وأيس من الحياة في وضعه المزري. وفي مكان يدعى غلفة غادره دليله وتركه مع مضيفهما وهو في أسوأ حال، ومع ذلك لم آسف على مغادرتهما، لكن مضيفه معتوق عرض مساعدته إما بإيصاله إلى أقرب مضارب بدو حرب إلى الجنوب الشرقي، أو ينتظر معه لحين عودة قافلة الحجاج ليرافقها إلى العراق. وبقي الرحالة مع مضيفه، وكانت زوجته بين حين وحين تختلس النظر من خلال حاجز الخيمة مرددة وجوب مساعدة الغريب حتى يصل لأهله. في هذه المرحلة واجه دوتي أصعب مراحل رحلته وحيدا مع مقتنياته الثمينة من كراريسه عليه أن يحملها فيما تبقى من رحلته على كتفه، فتخير ما يستطيع حمله منها ودفن البقية في حفرة بكل ما يليق من احترام. حان موعد سفره إلى القصيم، وبسبب أخبار عن معارك بين ابن سعود وخصومه في القصيم آثر الرحالة الانتظار بمضارب البادية لحين انجلاء الأمور، ثم وجد دليلا شمريا يوصله مقابل 5 ريالات إلى بريدة، فوصلها بعد 3 أيام، وهي بلدة كبيرة مبنية بالطوب تحيط بها أبراج وأسوار، وحول سورها أشجار فوق كثبان عالية. ولما وصلها وسئل عن ديانته فأقر بأنه مسيحي، أتريدون قتلي؟ فرد عليه سائله، على العكس، لا تخف، إنها القصيم التي جاب أهاليها بلدان العالم، فمن رأى العالم ليس كالجاهل، فستعامل بشكل حضري. وامتدح سكان القصيم وأفقهم المستنير الذي اكتسبوه باتصالاتهم التقليدية ومرافقتهم لقوافل الحج وتجارتهم مع العراق ونجد والكويت والخليج. وعلم الرحالة أن سكان بريدة لا يرحبون بالأجانب من غير المسلمين. وفي قصر الضيافة ولما حانت الصلاة دعي إلى المسجد، لكنه بدلا من الذهاب معهم طلب منهم أن يدلوه على مكان ينام فيه. وبعد ساعة من انقضاء الصلاة نودي عليه في مجلس القهوة وسئل، ألست النصراني الذي كان في حائل؟ فتعجبت من سرعة انتقال الأخبار في هذه المنطقة، وتعرض لمضايقة من الجالسين الذين حاولوا نهب مقتنياته لما رفض طلب الحاضرين أن ينطق بشهادة التوحيد، وعروه من ثيابه إلا ما يستر العورة، مع أنه كان ينزل في مكان خصصه الأمير للضيوف. ولما مثل بين يدي أمير بريدة أبلغه أن من نهبوه بدوا ليس من رجاله، وأمر باستعادة ما أخذ منه وإلا قطعت يد من أخذه. وقد استعاد فعلا جميع مقتنياته التي نهبت منه، وتكررت ملاحقاته في شوارع المدينة يحصبونه بالحجارة. ولم يوقف ملاحقوه إلا النساء الغاضبات في المنزل الذي لقي فيه الحد الأدنى من المعاملة الحسنة. وأخيرا أخطر بوجوب المغادرة، فطلب إليه أمير بريدة مغادرتها على الفور. كان كل ما تبقى معه 8 ريالات لا تكفي لإيصاله إلى جدة، فلجأ لأن يكون عمليا فمزق ما يحمله من خرائط والتي كانت سبب الشكوك حوله، واستنجد بمن يأخذه إلى عنيزة، فأخذ إلى أحد البساتين. وفي صباح اليوم التالي أخذوه على حمار إلى مشارف عنيزة وتركوه هناك. وعلى عكس ما لقي في بريدة، رغم أن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب انتشرت في القصيم، وجد من عبد الله الكنيني أحد وجهاء عنيزة والذي عالج الرحالة والدته التعاطف، ووجه له اللوم، كيف تسمح لنفسك أن تعلن أنك إنجليزي في هذه البلاد؟ ولما علم زامل أمير عنيزة بالرحالة أمر بحسن معاملته، وقابله الرحالة واعترف له بأنه طبيب وإنجليزي ونصراني. ونصح الأمير الرحالة ألا يشيع كثيرا عن نفسه أنه نصراني وسيبقى بخير، ووصف الرحالة الأمير زامل بأنه عادل ومتحرر، لكن عمه علي كان متعصبا إلى حد أنه غادر صالة الاستقبال في القصر لما دخلها دوتي في زيارة للأمير، لأنه لا يريد أن يتواجد معه مسيحي. وأعجب الرحالة جو الانفراج في عنيزة، فالخوف لا يخيم عليه كما هو الحال في حائل، كما أنهم ليسوا كالمتعصبين في بريدة، وليس بالمدينة سجن، والعقوبات على الجناة فورية جلدا بالجريد. ومن بين الصداقات التي كونها الرحالة في عنيزة تلك التي مع عبد الله البسام، رجل الأعمال ذي الصلات الواسعة والثقافة الممتازة بحيث لا أجد له مثيلا في كل نجد، والذي له وكالة في جدة، وفي داري تمتعت بالمرطبات والراحة مما خفف معاناة الصحراء وقسوتها، وكانت مائدة الطعام على طاولة وتتكون من مقبلات وأطباق متنوعة جانبية، وأحسن من هذا نقاش على مستوى حضاري حول بالمرستون وديزرائيلي وبسمارك وألكسندر الروسي وآخر أنباء الحرب التركية الروسية كنقيض لضجيج البدو على المائدة، حيث لا يكون أمام المرء إلا ازدراد ما يمكنه وبسرعة قبل أن يمسح إناء الطعام، وبدأ يعيش على الضيافات ويعمل بعلاج المرضى. لكن مع انتشار خبر وجوده أثر ذلك حتى خطباء الجمعة فتناولوا وجوده في عنيزة، وبدأ التحول عنه، مما اضطره لملازمة منزله طوال النهار والتحرك ليلا فقط لزيارة أصدقائه. لكن صديقيه الكنيني والبسام ثبتا على موقفهما الودي حتى آخر لحظة، حتى أن الكنيني عرض إقراضهما 200 ريال إن كان في حاجة للمال. وقد عرف عن الكنيني أنه أثري من تجارة الرقيق بين بغداد وزنجبار، ومن استيراد السكر من موريش والأرز من مومباي، وعزز مكانته تاجرا للأرزاق في البصرة. وأمام الوضع الجديد تذكرت مبدأ الفلسفي: الحقيقة تأخذك إلى كل مكان في العالم بغير سلاح. فأبلغت أمير بريدة بأني حكيم طبيب وإنجليزي ونصراني، وأرغب في وصولي إلى الساحل مع أي القافلتين المتجهتين إلى العراق أو جدة متى وجدت إحداهما، خاصة بعدما انتشر فيها الجدري. وفي يوم استدعاه علي عم الأمير وأمره بمغادرة عنيزة فورا، وأحضر له جملا يأخذه إلى الخبراء. وبعد أن قضى فيها 3 ليال أمر أمير عنيزة بعودته، ولكن مع بقائه في أحد البساتين فزاره الكنيني وعبر له عن أسفه وأسف البسام لطرده، وإنهما اقترحا أن يعود الرحالة لا ليسكن المدينة بل يبقى خارجها، وهو ما وافق عليه الأمير. ولهذا قرر سرعة ترتيب سفره إلى جدة، وبعد مضي 6 أسابيع عليه في البستان حتى قتلني التعب والجوع، أخبره الكنيني أن يستعد لمرافقة القافلة التجارية التي كانت متجهة إلى مكة المكرمة حيث تحمل لها الزبدة. ثم زوده الكنيني بجمل للركوب ومرافق يعتني بحاجياته، مع وجود ابن للبسام في القافلة يدعى عبد الرحمن. وحضر الكنيني والبسام لوداعه معتذرين له عما عاناه مما لم يكن بوسعهما رده. ويذكر دوتي أن عنيزة مقارنة ببريدة كانت أغنى مدينة داخل أراضي الجزيرة العربية، وهي تسير قوافل تجارية إلى الشرق والغرب، وحتى لها تجارة مع الهند ومصر وأفريقيا، ومعظم من يسكنها من قبيلة تميم التي ورثت من الذكاء والتجارة ما مكنها لأن تكون أغنى مدن الداخل. لم يكن بها سجن، والعقوبات يطبقها الأمير جلداً بالجريد الأخضر، وبها حرفيون والعديد من المهن الحرفية. كان مرافقه سليمان أحد أقارب الكنيني يحمل في القافلة التجارية 24 قربة سمن وزنها طن، وبقية التجار يحملون كميات مماثلة. وكانت القافلة تضم 170 جملاً و70 رجلاً موزعين على مجموعات صغيرة تتكون منها القافلة، كلهم ذاهبون إلى مكة، وليس منهم من وجهته إلى جدة، وكان طريق القافلة به القليل من الآبار الحلوة، مما يضطرهم للتزود بما يجدون من ماء مالح وملوث. وكان الطريق مقفرا من الرعاة الذين يجمعهم الصيف حول آبارهم، وكان الجو حارا 105 درجة فهرنهايت في الظهيرة. في أول ليلة أخذنا الطريق إلى خارج القصيم، ثم دخلنا في أرض صخرية تشبه أراضي غرب الجزيرة العربية، ولم يكن بمستطاع القافلة السير مستمراً لأكثر من 4 ساعات بسبب الحرارة. وبعد 6 أيام وصلنا لآبار عفيف، وكانت أول مرة تستقي الجمال من آبارها. وفي اليوم 10 دخلت القافلة إلى أراضي يكثر فيها شجر الصنط الذي يستخرج منه الصمغ العربي. وفي أحد التوقفات لم يكن عند الرحالة ماء، فاضطر لسرقته من قربة آخر، وكاد يتعرض للأذى عندما اكتشف صاحب القربة ذلك، لولا أن تدخل مرافقه سليمان وأمرهم بأن يعطوا النصراني ما يشرب، ثم أورد ما تعرض له من بعض اللصوص في سفره وكيف نجا منهم بروحه، مذكرا مهاجميه كل مرة بما كان بينهما من عيش وملح. وفي السيل قرن المنازل، أحرم التجار وهم على مشارف مكة المكرمة، وطلب الرحالة أن يتجه للطائف حتى يساعده شريف مكة على الوصول إلى جدة. وهنا تعرض داوتي لمحاولة اعتداء بسبب أنه كافر، عندما رتب له عبد الرحمن البسام أن يكون رديفا لمسافر كان متجها إلى جدة، ولولا تحذير مرافق لمهاجمه من أن الإنجليز سيرسلون سفنهم للانتقام من قاتله لكان لقي حتفه. ولم يذهب الرحالة إلى جدة بسبب إنهاك وعجز جمله، وتابع سفره مع القافلة إلى الطائف ليتعرض ثانية لمحاولة قتله ممن قيل له أنه أحد أقارب الشريف، وكان في المكان في تلك اللحظة أحد جنود الشريف، والذي تدخل طالبا أخذ النصراني إلى شريف مكة في الطائف. وكان أخطر موقف في رحلته ما حدث له في طريقه إلى الطائف، حيث جرده مرافقوه من مسدسه ومقتنياته مهددين بقتله. وبعد أن تحقق لمرافقيه نهب ما معه استجابوا لتوسلاته بعدم قتله. مرت بنا قافلة متجهة إلى مكة، ولما سمع أصحابها أن في قافلتنا نصراني قال واحد منهم: اخص، نصراني لعن الله والده. ثم استراح في الوادي. وكان يرافقهم في الرحلة هذه رجل من المدينة المنورة كان متجها إلى جدة، ولما علم أني نصراني قال: لقد جئت إلى جدة مع إنجليزي، لكنه والله مسلم، وقد دخل إلى مكة المكرمة أمس وقام بأداء الشعائر. وفي البداية كان ينعتني بالنصراني بشكل عدائي، ثم شيئا فشيئا غير موقفه إلى موقف ودي. وكان الحديث طوال الرحلة مع مرافقيه يدور متفرقا عن الإنجليز وهل هم أصدقاء أو أعداء السلطان، وكانت الردود إيجابية، خاصة وأنهم أصدقاء السلطان فقد ساعدوه في الحروب، كما كانوا يتبادلون مع دوتي هذه المعلومات. وواصلوا إلى الطائف من طريق ممهد وأرض مخضرة لم أرى مثلها منذ 2 عامين منذ غادرت دمشق. وعندما دخل إلى الطائف كان لباسي تمزق على جسمي، وعباءتي تقادمت وتمزقت، وطالت لحيتي بدون تشذيب، واحمرت عيناي، وكنت نصف أعمى. فأخذت أول ما أخذت حماما وذهبت للحلاق وغيرت ملابسي بملابس جندي مع طربوش. وبعد أول عشاء جاءني كسوة من الشريف، وعندما لبستها أخذوني لحضرة الشريف في مجلسه. شعرت أني غادرت عالم الهمج إلى عالم الحضارة. وكان استقبال شريف مكة له حسنا ومطمئنا، فقال له: لا بأس عليك في الطائف، ويمكنك التجول فيه حيث شئت، وعندما تشعر بالراحة والانتعاش سوف أرسل لك إلى جدة عند القنصل البريطاني. واستفسر منه الشريف عما صادفه من متاعب، وعندما قص عليه قصته كاملة كان تعليق الشريف: لقد عانيت كثيرا. فأكد له أن متاعبه انتهت الآن. ووجه الشريف بتتبع مرافقيه الذين سلبوه، فاستعاد مسدسه وإن كان مكسورا، و4 ريالات والبارومتر وبقية المقتنيات البسيطة. وعاقب الشريف سالبيه بأن نكل بهم ووضعهم في القيود، وأمام هذا جاءوه يستعطفونه أن يسامحهم. وقد تكررت لقاءاته مع الشريف، ثم تم ترتيب رحلته إلى جدة بعد أن مضى 4 أيام في الطائف، وتوجه عبر وادي فاطمة تاركا مكة إلى الجنوب. وفي اليوم 4 من مغادرته الطائف وسالكا الدرب السلطاني، مرين على موقع قيل له أنه سوق عكاظ، ولم يتخلى عن تصورات بأنه هدف للقتل من مرافقيه من البدو بسبب أنه نصراني. ولما قلت لهم أن الله معنا في كل مكان، كانت تلك الكلمات هي البلسم للعرب، وعندما توقفنا مرة للراحة والطعام قدم مرافقي الخبز وقدمت ما عندي من تمر وأكلنا، إلا واحدا كان غير راغب في تناول الطعام مع الكافر. وفي المرحلة الأخيرة من رحلتنا اتفقنا على ألا نتحدث بسوء عن ديني. وصل إلى جدة في الأسبوع الأول من أغسطس من عام 1878 ميلادي، وتوجه إلى عدن ومنها إلى الهند، حيث تلقى علاجا مما عانى من أمراض ومنها البلهارسيا، وعاد إلى أهله في نوفمبر من ذلك العام وهو ما زال عليلا، بل إن شهيته للطعام ضعفت وقدرته على الحديث بطلاقة بلغته الإنجليزية الأم أبطئت، ربما لفترة الطويلة التي قضاها لا يتحدث إلا بالعربية. ثم عاد إلى سوريا ليجمع أوراقه التي كان أرسلها وديعة عند قنصل بريطانيا، ثم ليستقر في نابولي ليكتب رحلته هذه والتي عدها بعض النقاد تحفة من تحف أدب الرحلات. وبعد 30 عاماً من مغادرته الجزيرة العربية حفر على فازين بالعربية والإنجليزية وأرسلهما هدية إلى صديقيه البسام والكنيني في بريدة عن طريق القنصل البريطاني في دمشق. فلم يدركا صاحبيهما في حياتهما، لكن هدية البسام تسلمها ابنه سليمان، وعادت له القطعة الثانية التي أهداها كلية كايوس في كامبريدج، وعاش حياة منزوية معتل الصحة، لكن عناية زوجته مكنته من حياة مديدة حتى وفاته عام 1926 عام 80 عاماً.